الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذا الأمر في مجمله محمول على الندب، وللفقهاء تفريعات متعلقة بشأن الزواج، كأن يكون الزواج واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما. شيء آخر من حكمة أن جاءت هذه الآية عقب آيات الزنا، أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء نهى عنه بديلا مباحا. فإذا حرم الله الزنا وحد الحدود فقد أباح الزواج، وندب إليه وجعله واجبا في بعض الحالات، وجعله مكروها في حالات أخرى. إذن وأنكحوا الأيامى، لو أن الأمر موجه إلى الأزواج أو إلى الفتيان والفتيات لقال الله تعالى: وانكحوا. فرق كبير بين قوله تعالى وانكحوا وبين قوله تعالى وأنكحوا. قوله تعالى وأنكحوا يعني أن الخطاب موجه إلى أولياء الفتيان والفتيات. هذه الآية التي تتعلق بحكم الزواج بين واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم. وأما قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال الله تعالى: هؤلاء الذين يبتغون الكتاب. الكتاب أي المكاتبة، كقولك العتاب والمعاتبة، العتاب والمعاتبة، الجهاد والمجاهدة. ما هي المكاتبة؟ المكاتبة أن يقول السيد لعبده: جعلت عتقك مكتوبا على نفسي، أي واجبا على نفسي، بمال هو كذا وكذا تؤديه في نجوم، أي على أقساط. هذا الكلام ينقلنا إلى موضوع دقيق، هو أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن ينشروا الحق في الآفاق، أمر المسلمين أن ينشروا الحق في الآفاق. فبادئ ذي بدء المسلمون بعد أن جعلهم الله سبحانه وتعالى أمة وسطا، بعد أن جعلهم الله تعالى أمة تنشر الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أمرهم أن يبلغوا هذه الرسالة السماوية. فالمرحلة الأولى هؤلاء عليهم أن يدعوا الأقوام المجاورة إلى الإسلام، فإن أسلموا قضي الأمر، وإن لم يسلموا عليهم أن يدعوهم إلى الخيار، إلى دفع الجزية وأن يبقوا على دينهم، لأنه لا إكراه في الدين. ولكن هذا المشرك أو هذا الفاسق أو هذا الإنسان غير المسلم لا يحق له أن ينشر الفساد في الأرض، له أن يبقى على دينه، وله أن يمارس شعائر دينه من دون أن يفسد في الأرض، وهو معفى من الجهاد، لأن الجهاد يحتاج إلى عقيدة صحيحة، لذلك تؤخذ منه الجزية كبدل نقدي. فإذا أبى هذا الكافر أن يسلم وأبى أن يدفع الجزية، الآن يكون القتال الذي شرع في الأصل لنشر الدعوة الإسلامية. هذا الذي يقاتل ليس القصد أن يقتل، القصد أن يهتدي، فإذا وقع أسيرا فقد حريته، وهذه الحرية يفقدها ليهتدي، يعني يكون مع مسلم من أولئك الذين ملأ الإسلام قلوبهم، يعامله معاملة يميل قلبه بها، فإذا أسلم واهتدى فهو أخ في الدين. عندما يسلم هذا العبد من خلال المعاملة فقط، من خلال الإحسان، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نطعمهم مما نأكل، وأن نلبسهم مما نلبس، وأن لا نكلفهم ما لا يطيقون. عندما يرى هذا الإنسان الذي فقد حريته، يرى معاملة المسلم الراقية، ربما مال قلبه للإسلام وأسلم. فإذا أسلم تأتي هذه الآية: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. كأن الله سبحانه وتعالى يأمر هؤلاء السادة أن يعينوا هؤلاء على نيل حريتهم وعلى الزواج الذي هو شرعة الله في الأرض. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، يعني على السيد أن يتفق مع هذا العبد على المكاتبة، والمكاتبة أن يدفع العبد لسيده مبلغا محددا في مدة محددة، وبعدها يملك حريته. ولكن الشرط الذي فرضه الله عز وجل في هذه الآية هو: إن علمتم فيهم خيرا. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ما هو الخير؟ قالوا: الأمانة. الخير الذي يجب أن يعلم فيهم هو الأمانة. وقال بعضهم: الخير الذي يجب أن يعلم فيهم القدرة على الكسب، على كسب المال. وقال بعضهم: هو الصلاح في الدين. فإن علمتم فيهم خيرا القدرة على كسب المال والأمانة والصلاح في الدين. شيء آخر قال بعضهم: المال والحرفة. يعني هذا العبد إذا كان يتقن حرفة ما، إذن بإمكانه أن يكسب المال، له أن يشتري بهذا المال حريته بعد أن صح إسلامه وصحت أمانته وصح صدقه وأتقن حرفته وكان قادرا على كسب الرزق. المال والحرفة والوفاء والصدق والأمانة، هذه شروط أخرى وضعها بعض العلماء لتفسير قوله تعالى: إن علمتم فيهم خيرا. والذين يبتغون الكتاب، يعني هذا العبد الذي فقد حريته إذا أراد أن يستعيدها وكان قد بلغ من الصلاح والإيمان مبلغا مقبولا، فعلى سيده أن يسهل له هذا الطلب. فالله سبحانه وتعالى يقول: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، يعني اتفقوا معهم، اعقدوا معهم عقدا يوضح فيه المبلغ وطريقة أدائه، من أجل أن يكون هذا العبد قادرا على أن يمارس حقوقه الدينية وحقوقه التي شرعها الله له. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا القول يحمل على عدة معاني. المعنى الأول: أن تعفيه من بعض هذا المال الذي اتفقت معه على أدائه. لو كلفته بأداء مبلغ 10,000 لو خففت عنه هذا المبلغ، أو خفضت عليه هذا المبلغ، أو حطت من هذا المبلغ مبلغا، فهذا نوع من المساعدة. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والمعنى الثاني، إذا كان هذا العبد صاحب حرفة ولا يملك المال الكافي لافتتاح حانوت أو لشراء آلات، فيمكن أن تعطيه مالا تستثمره عن طريقه، وهذا معنى قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والمعنى الثالث، أنه تجب في أموال الزكاة أن تفك الرقاب من أموال الزكاة. فأموال الزكاة من جملة المصارف التي شرعها الله لها أن تعتق بأموال الزكاة العبيد، عن طريق أن تعين هذا العبد على نيل حريته بدفع مبلغ لسيده. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا الموضوع ينقلنا إلى أنه لا يجوز أن تحارب الكافر إلا إذا رفض أن يدفع الجزية، وهي البذل النقدي مقابل إعفائه من الجهاد، أو رفض أن يسلم في الأصل. لذلك أهل سمرقند كما تروي الأخبار ربما فتحت بلادهم حربا من دون عرض إسلام أو من دون عرض جزية، فقد علم هؤلاء أن بلادهم فتحت بطريقة غير شرعية. يروي التاريخ أنهم أرسلوا وفدا خفية إلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن عبد العزيز وأطلعوه على حقيقة الأمر، فما كان منه إلا أن أرسل توجيها على قصاصة ورق صغيرة إلى القاضي، قاضي سمرقند، يأمره أن يحكم بين أهالي سمرقند وبين قائد الجيش الموكل بفتح هذه البلاد. وبعد محاكمة بسيطة أصدر قاضي المسلمين في سمرقند حكمه على الجيوش الإسلامية بأن تخرج من سمرقند وتستعيد سمرقند ما كانت عليه من قبل، يعني لأن هذا الفتح ليس صحيحا، لا بد من عرض الإسلام أولا، ولا بد من طلب الجزية ثانيا، فإذا أبوا هذا وذاك عندئذ يقاتلون. لذلك وبما أن هذا الجيش دخل سمرقند من دون عرض إسلام أو عرض جزية، لذلك كان دخوله لهذه البلاد ليس شرعيا، فما كان من القاضي إلا أن أمر قائد هذا الجيش أن يخرج من سمرقند. وفعلا ذهل هؤلاء، وما ظنوا أن في الإسلام انضباطا إلى هذه الدرجة، وما ظنوا أن في الإسلام رحمة إلى هذه الدرجة، وما ظنوا أن في الإسلام عدالة إلى هذه الدرجة، فأسلموا جميعا وانتهى الأمر. فهؤلاء الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هناك شرطان، الشرط الأول أن يبدي هذا العبد رغبة في تحرير نفسه، والشرط الثاني أن يكون أهلا لكسب المال، أن يملك حرفة تعينه على كسب المال، أو أن يكون من الأمانة والصدق والوفاء بحيث يفي بهذا العقد المبرم بينه وبين سيده. على كل موضوعات، هذه الموضوعات لا تعنينا كثيرا لأنها ليست موجودة في هذه الأيام إطلاقا. وكأن الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات نبه إلى أن هذا الشيء في سبيل الانتهاء، لقوله تعالى فإن لم تجدوا، يعني فإن لم تجدوا رقبة تعتقونها، إذن لا بد من أن تأتي الأيام وتنتهي هذه المشكلة. شيء آخر، المكاتبة، بعض العلماء قالوا هذه حينما قال الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم على سبيل الوجوب، وجمهور العلماء على سبيل الندب، وبعض العلماء على سبيل الإباحة، يعني هذا السيد قد يجد أنه من المناسب أن يبقى هذا العبد عنده لأسباب تمس صالح العبد نفسه. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذه الآية دقيقة جدا. هذه الآية تنفي عادة جاهلية كانت سائدة قبل مجيء الإسلام. بعض الجاهليين كانت لهم إماء وكانوا يكرهونها على الزنا ليأخذوا منهن مالا وفيرا. وقد روى التاريخ عن رأس المنافقين ابن أبي سلول أن له 6 جاريات كان يكرههن على البغاء أي على الزنا من أجل أن يأخذ منهن أموالا طائلة. فهذه عادة شنيعة قبيحة جاء الإسلام ليقضي عليها قضاء مبرما. ولا تكرهوا، والإكراه كما يقول عنه الفقهاء لا يسمى إكراها إلا إذا خاف الإنسان أن يفقد حياته كلها. معنى آخر من معاني الإكراه، يعني مستحيل أن نرى إنسانا يجبر فتاة على الزنا، مستحيل. لكن من قبيل الواقع هؤلاء الذين يتعنتون إن في تزويج بناتهم أو إن في إجبارهم على العمل في أماكن بعيدة، يقمن في بيوت وحدهن، هذا كله يسبب أن يطمع الناس بها وأن يغروها وأن تزل قدمها. أو هذا الذي يبحث لابنته عن عمل على احتكاك مع الرجال واختلاط بهم، ربما كان هذا العمل منزلقا لها إلى الزنا. أحيانا الإنسان بحل مشكلته بيكون بحاجة لموظف، بيضع فتاة عنده في هذا العمل، هذا العمل على احتكاك مع الرجال. يعني الاختلاط في الأساس مزق خطير لكلا الجنسين الذكور والإناث. نعيد الآيات مرة ثانية. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. لأن من طبيعة الفتاة أنها تحب التحصن، تحب أن تكون أما، تحب أن تكون زوجة. إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، آيات الزنا، آيات الحدود، حديث الإفك، آداب الاستئذان، آداب الدخول، آيات غض البصر، آيات إبداء الزينة، هذه كلها آيات مبينات. وقد حمل بعض العلماء هذه الآية على القرآن كله. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. كيف أن الله سبحانه وتعالى أهلك عادا وثمود، وكيف أهلك أصحاب الحجر، وكيف أهلك قوم لوط، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نبدأ بتفسير قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. والحمد لله رب العالمين.